بسم الله الرحيم اللهم كل وليك أخذك من الحسن صلى الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في المفردة الثالثة وهي أداة العموم المذكورة في ضمن هذه القاعدة، وقلنا بأن المصنف أشار لعدة احتمالات في المذكور في المراد من أداة العموم، ووصلنا إلى الاحتمال الثالث وهو العموم، وهو أن يقال بأن المراد من العموم هو العموم الشخصي لا النوعي ولا الصنفي، بمعنى أن كل شخص من العقود يضمن على فرض كونه صحيحا وإن لم يكن صحيحا بالفعل، فهو أيضا يضمن مع كونه فاسدا. وبناء على هذا الاحتمال تكون العقود المندرجة ضمن هذه القاعدة أكثر منها على الاحتمالين السابقين. ولذا يذكر المصنف مثالين يندرجان في القاعدة بناء على هذا الاحتمال الثالث ولا يندرجان بناء على الاحتمالين السابقين. المثال الأول الإجارة بشرط عدم الأجرة، كما لو استأجر زيد دار عمرا بشرط أن لا أجرة في هذه الإجارة، فقال استأجرت دارك من دون أجرة، فقبل الآخر بذلك. فهنا الإجارة فاسدة لعدم وجود الأجرة، ومع ذلك أفتى بعض الأعلام بلزوم الضمان، أو عفواً بعدم لزوم الضمان، فيجوز للآخر وهو المستأجر أن ينتفع من منفعة الدار ولا يدفع أجرة، وذلك لأن هذا العقد لو فرض كونه صحيحا، هو ليس صحيحا بالفعل، لكن لو فرض أن
أنه صحيح لم يلزم فيه الضمان لأجل الشرط. فكذلك مع فرض كونه فاسدا لا يلزم الضمان. وإليك فتوى الشهيدين بعدم لزوم الضمان في هذه الإجارة، مع أن الإجارة بحسب نوعها أو بحسب صنفها فيها ضمان، إلا أنهما أفتيا بعدم لزوم الضمان، وهذا معناه أنهما ناظران إلى ماذا؟ الشخص. فبما أن هذا الفرد الخارجي من الإجارة اشترط فيه عدم الضمان فلا يلزم ضمانه وإن كان فاسدا، لأنه لو فرض أنه وقع صحيحا فلا ضمان فيه، فكذلك مع كونه الآن فاسدا لا ضمان فيه. ولذا قال الشهيد الثاني في المسالك الجزء الخامس الصفحة 184 واستثنى الشهيد، شهيد يتكلم عن شهيد آخر حتى بلغه الله الشهادة، رزقك الله الشهادة، واستثنى الشهيد رحمه الله من ذلك ما لو كان الفساد باشتراط عدم الأجرة في العقد أو متضمنا له، كما لو لم يذكر أجرة فإنه حينئذ، هذا محل الشاهد دقق، يقوى عدم وجوب الأجرة مع أنها إجارة، قال لا يلزم الضمان لأجل الشرط اشترط فيها عدم الضمان، يقوى عدم وجوب الأجرة لدخول العامل على ذلك وهو حسن. نقل كلام الشهيد الأول ثم استحسنه. إذن فهذان العلمان الشهيدان ذهبا إلى عدم لزوم الضمان في الإجارة الفاسدة ما دام قد اشترط فيها ذلك، مع أنه ليس هناك إجارة صحيحة فعلا بهذا النحو تكون بدون إجارة، لكن على تقدير أنها إجارة صحيحة لا تضمن، فكذلك الآن مع أنها بالفعل إجارة فاسدة لا تضمن. واضح؟
الحمد لله.
184 المثال الثاني البيع بلا ثمن، كما إذا باع زيد الكتاب على عمرو من دون ثمن فقال بعتك الكتاب مجانا، فإن هذا البيع باطل لعدم كونه بثمن فهو فاسد. وأفتى بعض الأعلام بأنه لا يلزم في هذا البيع الفاسد الضمان، وذلك لأنه لو فرض أن هذا البيع صحيح فلا يلزم الضمان لأجل الشرط، فلا يلزم دفع المسمى لأنه اشترط فيه ذلك، فكذلك مع وقوعه فاسدا فلا يلزم ضمان، مع أن البيع كما قلنا بناء على الاحتمالين السابقين يلزم ضمانه بصحيحه بفاسده، إلا أنه بناء على هذا الاحتمال الثالث سيكون البيع لا يلزم ضمانه بفاسده، لأن صحيحه على فرض وقوعه بشرط عدم الثمن يقع صحيحا
بلا ضمان
يقع بلا ضمان. وهذا ما احتمله العلامة الحلي في كتابه القواعد الجزء الأول الصفحة 134، حيث قال، دقق في عبارة العلامة: وكذا لو قال بعتك بلا ثمن أو على أن لا ثمن عليك، فقال من؟ المشتري: قبلت. فهنا هل هذا بيع يعتبر أو هبة أو ماذا؟ لاحظ، ففي انعقاده هبة نظر. لماذا؟ ما هو وجه النظر؟ ينشأ من الالتفات إلى المعنى واختلال اللفظ، يعني أنه اللفظ بيع ليس لفظ هبة، كيف تندرج هذه المعاملة في ضمن الهبة؟ خب، فإذا لا نسميها هبة، بيع فاسد. وهل يكون مضمونا؟ لأن البيع يضمن بصحيحة، فالمفروض يضمن بفاسدة. قال: وهل يكون مضمونا على القابض؟ هو المشتري، فيلزم بالتالي دفع البدل الواقعي، لأن هذا البيع فاسد فيلزمه دفع البدل الواقعي. وهل يكون مضمونا على القابض؟ فيه إشكال، يعني ذكر احتمالين الآن، لاحظهما: ينشأ من كون البيع الفاسد مضمونا، ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسد، المفروض يضمن، هذا الوجه الأول، وهو لا يرتبط. هذا الوجه الأول أو الاحتمال الأول يتناسب مع التفسيرين السابقين، لكن هذا الوجه الثاني، الاحتمال الثاني، يتناسب مع التفسير الثالث الذي ذكرناه. ودلالة اللفظ، هذا الوجه الثاني، على إسقاط، وهو بعتك بلا ثمن، فالمفروض أنه ما دام البيع بلا ثمن لا يلزم الضمان، مع أنه ما في بيع صحيح لا يضمن، لكن على تقدير أن البيع الصحيح لا يضمن، فكذلك هذا البيع الذي وقع فاسدا لا يضمن، فذكره العلامة على سبيل الاحتمال. هذان هما المثالان اللذان ذكرهما المصنف بناء على هذا الاحتمال الثالث، فستتوسع القاعدة أكثر وأكثر. ويناقش المصنف هذا الاحتمال الثالث بأن الظاهر من القاعدة كل ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة هو أن الموضوع للقاعدة هو العقد الذي يوجد له بالفعل فرد صحيح وفرد فاسد، لا أنه يوجد له فرد صحيح بالقوة كما هو بناء على الاحتمال الثالث، حيث إن البيع الشخصي إذا وقع في الخارج بعد لا يحتمل فيه احتمالان، إما صحيح إما فاسد، فهو إن وقع بالفعل صحيح بعد ليس له بالفعل فرد فاسد، إن وقع بالفعل خارجا فاسد بعد لا يمكن أن يكون له بالفعل فرد صحيح، لأنه واحد، وبما أنه واحد فلا بد أن يقع إما صحيحا في الخارج أو فاسدا، فبناء على ذلك سيكون الفرد الثاني فرد افتراضي بالقوة، وهذا خلاف ظاهر العناوين، حيث إن الظاهر من العناوين الفعلية. وبهذا يتضح، دقق، أن هذا الاحتمال خلاف الظاهر، ما عندنا مناقشة يعني علمية دقيقة، لا، خلاف الظاهر. هسه اليزدي الإيرواني السيد الخوئي ومن سبقهما كالشهيدين الآن وكذلك العلامة الحلي قالوا بهذا الاحتمال فلا يضر، لكن نقول خلاف، بس هذا مناقشاتنا فقط، ما عندنا شيء أكبر من ذلك. أنت تقول أنه ظاهر لا مشكلة، أنت في سعة، كن مع هؤلاء الأعلام، لكننا نقول بأن ذلك خلاف الظاهر، فإن الظاهر من القاعدة لابد من وجود صحة فعلية وفساد فعلي، وهذا ينسجم مع ماذا؟ إما مع الاحتمال الأول العموم النوعي، حيث بالفعل توجد صحة نوعية للعقود وفساد نوعي، كذلك مع الاحتمال الثاني العموم الصنفي، حيث هناك فعلا صحة صنفية فعلية وفساد صنفي فعلي. أما العموم الشخصي الفردي الخارجي بعد لا يوجد فيه صحة فعلية وفساد فعلي، إما صحة فعلية أو فساد فعلي، لأن الشيء في الخارج الذي يتحقق إما صحيح أو فاسد. وبناء على هذا الأساس، وبناء على هذا الأساس يتضح بأن البيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة يلزم فيهما الضمان، فإنهما يضمنان على فرض الصحة، فكذلك يضمنان على فرض الفساد بناء على الاحتمال الثاني الذي اختاره المصنف وهو العموم الصنفي. يعني هكذا، فالصحيح أن هذا البيع الفاسد وهو البيع بلا ثمن يلزم ضمانه لأنه يضمن على صحيحه فيضمن على فاسده، لكن الضمان سيكون ضمانا واقعيا بالبدل الواقعي لأنه لم يعين في هذا البيع ثمن. وكذلك الكلام في الإجارة التي وقعت بلا أجرة يلزم الضمان لأن الإجارة تضمن بصحيحها فتضمن كذلك بفاسدها، لكن هذا الضمان بالبدل الواقعي. إن قلت بأن المفروض في هذين المثالين وهما البيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة عدم لزوم الضمان، وذلك لأن البائع أقدم على البيع بلا ثمن والمؤجر أقدم بنفسه وباختياره على الإجارة بلا أجرة، ومع الإقدام على عدم الضمان فلا موجب حينئذ لإلزام المشتري بالثمن وإلزام المستأجر بالأجرة، وذلك لأن مالك المال هو بنفسه أقدم على عدم الضمان، ومورد قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده الإقدام، كما سيأتيك أن من عمدة أدلة هذه القاعدة وهي ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده قاعدة الإقدام، فنفس قاعدة الإقدام ودليل الإقدام هو يدل على لزوم الضمان، فإذا لم يكن هناك إقدام على الضمان إذن فلا معنى لوجوب ضمان الثمن في هذا البيع الفاسد أو ضمان الأجرة في هذه الإجارة الفاسدة. إن قلت هكذا كلامكم صحيح بأنه المفروض لو كنا ودليل الإقدام عدم لزوم الضمان، لكن كلامنا فعلا ليس في المدرك والدليل، وإنما كلامنا في نفس القاعدة والمقصود بهذه القاعدة المذكورة في كلمات الأعلام، فكلامنا في مفردات القاعدة الآن ولسنا في الدليل، وإلا لو كنا والدليل فسوف نوافق مع الشهيدين ومع العلامة بأنه ما دام البائع والمؤجر أقدما بنفسيهما على عدم الضمان فلا يلزم المشتري ولا يلزم المستأجر الضمان، لكننا الآن لسنا بصدد المدرك وإنما بصدد المفهوم للقاعدة. فتلخص وتحصل لدينا مما تلوناه أن هناك احتمالات ثلاثة في المقصود من هذه من هذا العموم. هل العموم النوعي أو العموم الصنفي أو العموم الشخصي؟ وكل من الأعلام ذهب لرأيه. هل أنت الآن تستطيع؟ لا ما أستطيع الآن. الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا في ستة أيام وتريدنا أننا نصل إلى نتيجة في لحظة أو لحظتين؟
ما دام المناطق رضا يعني
خاب
مثلا لو ترى ضيع على ثمن البحث مثلا لو ضاع مثلا قصر بجرهم فلو كان العقد ساخذا لازم الضمان المثلي أو القيمة
خاب
فلا مناطق الرضا كذلك الأمر لو اشترط عدم الثمن في العقد يعني المناطق هو على الحق يعني الواقع ثمن
جيد والنتيجة ماذا تريدون أن تختار من هذه الاحتمالات؟
لابد من الضمان.
لابد من الضمان. لابد من الضمان.
الأمر الثاني يعني أمر لاحق في موضوع الشرط لابد من الضمان لكن البائع أو المشتري أسقط الضمان.
إذا أسقط حق بعد ماذا؟
هو لازم الضمان أسقط.
جيد. جزاكم الله خيرا. طبق العبارة إذن وربما يحتمل في العبارة لحظة هذا الآن إذا أردنا أن نطبق العبارة طبعا قلنا المصنف أقحم قبل أن يدخل في الاحتمال الثالث ذكر مطلب آخر فنأتي لبيان الأمر الاحتمال الثالث ثم سنعود للمطلب الآخر صفحة 186 في الوسط وربما يحتمل في العبارة أن يكون معناه يعني معنى العموم أن كل شخص من العقود يضمن به لو كان صحيحا يضمن به مع الفساد ويترتب عليه عدم الضمان ها الآن يبدأ في المثالين المثال الأول يترتب عليه عدم الضمان فيما لو استأجر بشرط أن لا أجرى كما اختاره الشهيدان المثال الثاني أو باع بلا ثمن كما هو أحد وجهي العلامة في القواعد وبينا كلامه ويضعف هذا مناقشة المصنف بأن الموضوع للقاعدة كل عقد وهو العقد عنوان العقد هو العقد الذي يوجد له بالفعل صحيح وفاسد وبناء على هذا الاحتمال أصلاً لا يمكن وجود صحيح وفاسد في آن واحد لأن ما يقع في الخارج واحد إما صحيح إما فاسد فلابد أن يكون الثاني مفروضاً لما يفرض تارة صحيحاً وأخرى فاسداً هذا خلاف الظاهر هذا مناقشتنا فقط فالمتعين بمقتضى هذه القاعدة الضمان في مسألة البيع لماذا تحصرها بالبيع حتى الإجارة يعني في كلا المثالين في مسألة البيع لأن البيع الصحيح يغمن به يعني بسبب صحيح بسبب كونه صحيحا يعني بالعقد فيغمن بفاسده يعني بالعقد الصنف هو بيفسر بالاحتمال الثاني خب إن
الحين الشهيدين ناظرين إلى وصمده إلى مسألة المدرك
لطيف
فلذلك ليش ناقشهم بما أنهم ناظرين في مكان آخر يختلف عن الموضوع نقول مناقشة لا تربية
يعني هو بيّن وذكر المصنف ملتفت إلى أنكم ستناقشون بهذه المناقشة فهو ذكر قال إن قلت بأن الشهيدين أصلاً ناظران للمدرك قلت أنا ملتفت مو علي يغيب ذلك لكن مع ذلك أقول لو كنت والمدرك أنا متفق معهما عدم لزوم الضمان لعدم وجود إقدام أصلاً. لكن أنا الآن همي وغرضي أن أشرح هذا العنوان الوارد في كلمات الإعلام، كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هذا هو غرضي. ولست أنا الآن بصدد أن أشكل، فإذا سميتها ذلك إشكالا فهذا من باب التسامح، لأن أصلا الشهيدان ليس نظري لتفسير القاعدة. حتى أنا أشكل على أقول لا، ما ليس هذا هو مقصود الإعلام من القاعدة، إنما هما ناظران للمدرك، وأنا الآن بصدد شرح وبيان القاعدة، فهما يتكلمان في جهة الدليل وأنا أتكلم في جهة المفردات. لكن مع ذلك نبين بأنه قد يقال فنقول. جزاكم الله خير. نعم، هذا إن قلت قلت. نعم، ما ذكره بعضهم من التعليل لهذه القاعدة بأنه أقدم على العين، إن شاء الله سيأتيك غدا أو بعد غد قاعدة الإقدام وكيفية الاستدلال بها. ما ذكره بعضهم من التعليل لهذه القاعدة بأنه أقدم على العين مضمون عليه بناء على الإقدام، هنا لا يوجد إقدام، لا يجري في هذا الفرع، وهو البيع بلا ثمن أو حتى الإجارة بلا أجرة. لكن الكلام الآن في معنى القاعدة لا في مدركها، ولأجل تأييد كلام سماحة الشيخ جعله الله من علماء عمان، قال الإيرواني في حاشيته على المكاسب، دقق الجزء الأول صفحة 115، قال معلقا على كلام المصنف: لكن لا ينبغي حملها على ما لا يساعد عليه المدرك، يعني لا ينبغي حمل القاعدة وتفسير القاعدة بما لا ينسجم مع المدرك. فحتى لو قلت كلام هؤلاء الأعلام نظر للمدرك وأنا كلامي في القاعدة، أنت لابد أن تفسر القاعدة بما ينسجم مع المدرك، والذي ينسجم مع المدرك كلام الشيخ في داي وتفسير القاعدة بالعموم الشخصي لا العموم الصنفي أو العموم النوعي. فما دامت المدارك تدل على العموم الشخصي، بعد لماذا تفسر القاعدة بالعموم النوعي أو الصنفي؟ هو فسرها بالصنفي. فالمفروض أن تفسر القاعدة بالاحتمال الثالث، لأنه هو المتناسب والمنسجم مع المدارك والمدارك. ولذلك حتى السيد الخوئي هناك فسر القاعدة بالاحتمال الثالث العموم الشخصي، قال لأن الأدلة تدل على هذا المعنى. بعد أنا أعتي وأقول لا، المقصود من كلمات الإعلام والقاعدة العموم النوعي، خب الأدلة تدل على العموم الشخصي، بعد خلاص فسر القاعدة بهذا التفسير. واضح الآن؟ جزاكم الله خير، سعيد لكم. طرح واقترح بعض الأغايون علينا في الدرس السابق بأنه كيف توفقون في كلمات الشهيد الثاني في المسالك، حيث تقدم أن المصنف صفحة 182 قال: ولم أجد من تأمل فيها عدا الشهيد في المسالك، ونقلنا كلام الشهيد في الجزء السادس صفحة 110 حيث قال: لا دليل عليها كليا، يعني على هذه القاعدة، هذا في الجزء السادس لا دليل عليها كليا، جزء السادس صفحة 110 في باب السابق. وبالدرس السابق الآن الذي تقدم الشهيد نفسه في المسالك الجزء الخامس صفحة 139 في باب العارية قال بأن هذه القاعدة قاعدة كلية. في الجزء الخامس سلم بالقاعدة وأنها كلية، في الجزء السادس ناقش القاعدة وأنها ليست كلية. فهل الشهيد يناقض نفسه أو غير مبناه أو ماذا؟ فهل عندكم علاج لهذا الإشكال أو أنكم حيارى؟
الموضوع الثاني هو استدل بها ما صرح بأنها كلية،
اللي بالأمس لاحظ وأما مع فسادها فلأن حكم العقد الفاسد حكم الصحيح في الضمان وعدمه كما أسلفنا في مواضع قاعدة كلية. قال قاعدة كلية ما استدل بها في هذا المورد خصوصا. عندكم جواب؟ يعني من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. خب لكنه يقول هنا كلية وهناك قال ليست كلية، لا معنى لهذا التفريق. ابقوا على ما أنتم عليه. جيد، يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بعدة أجوبة. الجواب الأول هو أن منظور الشهيد الثاني في مناقشته للقاعدة بالنسبة للأصل، أصل القاعدة كل ما يؤمن بصحيحة يؤمن بفاسدة، فهذا الأصل يقول ليس كليا. ولذلك في باب السابق هناك كان استدلاله بالأصل كل ما يؤمن بصحيحة يؤمن بفاسدة، فهذا قال ليس قاعدة كليا. وأما بالنسبة لما ذكرناه في بالأمس وهو في باب العارية كان استدلاله بالعكس، ما لا يضمن بالصحيح لا يضمن بالفاسد، فبالنسبة لأصل القاعدة ليست كلية عنده وليست تامة، أما عكس القاعدة فهي تامة. هذا احتمال. بعد هناك مصرح أن كلام كان كله حول الأصل، الاستدلال بالأصل في باب السبق كان الكلام كله حول الأصل، فلذلك هو ناقش فيه، وهنا في باب العارية كان الكلام كله حول العكس فقال هذه قاعدة كلية. هذا احتمال. الاحتمال الثاني إذا لم تقبلوا بهذا الاحتمال هو ما ذكره في هدى الطالب. السيد المروج ذكر في هدى الطالب أن الشهيد الثاني كلماته مضطربة ومختلفة، فتارة يقول قاعدة كلية وتارة يقول ليست كلية، فيعني هذا معناه أن الشهيد غير واضحة عند المسألة في هذا الأمر، مختلفة كلماته. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن الشهيد أصلا عدل، ففي الجزء الخامس كان يناقش في القاعدة لكن في الجزء السادس سلم بها، وهذا حتى ما ذكره في الروضة في شرح اللمعة هناك سلم، وهذا متأخر عن المسالك، فهناك في باب الرهن سلم بالقاعدة وقال أنها قاعدة كلية أصلا وعكسا. فالذي يبدو والله العالم بالصواب أن الشهيد قد عدل في رأيه، فحينما كان يكتب الجزء الخامس من المسالك كان كان مناقشا في القاعدة، لكن لما وصل إلى الجزء السادس سلم بها، ويشهد لذلك كتاب المتأخر وهو الروضة البهية متأخر على المسالك، هناك في باب الرهن سلم بأن القاعدة كلية. فلاحظ وتبصر. على كل حال بعد ذلك تعرض المصنف إلى الجهة هل هي هذه نقطة مستقلة أو هي مرتبطة بمفردة الضمان؟ والصحيح أنها مرتبطة بمفردة الضمان. ما يضمن حينما فسرنا الضمان هل هو بمعنى التدارك أو ذكرنا احتمالات ثلاثة، فهنا يشرح ما يرتبط بذلك، فلعل هذا من تقديم وتأخير من قبل النساخ أو كذا لا أعلم. على كل حال فهذه الجهة الآن التي سنذكرها مرتبطة بمفردة الضمان، وحاصلها أنه هل يعتبر كون الضمان فيما يضمن بصحيح يضمن بفاسدة أن ذلك مقتضى نفس العقد، أو يكفي كونه مقتضى الشرط؟ ذكر المصنف احتمالين. الاحتمال الأول هو أن الضمان إنما يكون إذا كان مقتضى العقد وطبيعة العقد تقتضي الضمان على فرض الصحة، فكذلك تقتضي الضمان على فرض الفساد. فكل عقد كان بحسب طبعه وذاته يقتضي الضمان على فرض الصحة، فهو كذلك يقتضي الضمان على فرض الفساد. فالبيع بحسب طبعه يقتضي الضمان، فإذا كان صحيحا يضمن، وكذلك إذا كان فاسدا يضمن. والإجارة بحسب طبعها تقتضي الضمان، فهي تضمن بالصحيح وتضمن بالفاسد. ويدل على هذا الاحتمال التبادر، فإن المتبادر من القاعدة كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، أن كل ما يقتضي بطبعه لا بسبب سبب خارجي كالشر وأمر عارضي. فكل عقد بحسب طبعه يضمن على فرض الصحة، فكذلك يضمن على فرض الفساد، مثل البيع والإيجار. وبناء على ذلك فكل عقد لا يضمن بحسب طبعه على فرض صحته لا يضمن على فرض فساده، مثل العارية. العارية لا تضمن بحسب طبعها، فهي من العقود التي لا تضمن. فإذا لا تضمن على فرض الصحة، كذلك لا تضمن على فرض الفساد. وكذلك الهبة، فالهبة بحسب طبعها لا تضمن، فهي لا تضمن على فرض الصحة، وكذلك لا تضمن على فرض الفساد. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يقال بأن المراد هو اقتضاء العقد للضمان بنفسه أو بسبب خارجي كالشر. فكل عقد يضمن بصحيحه سواء بطبعه أو بشرطه فيضمن بفاسده، وبناء على ذلك يلزم أن يدخل في ضمن القاعدة ثلاثة موارد أشار لها المصنف أو أمثلة. المثال الأول الإجارة الفاسدة بشرط ضمان العين، بشرط ضمان العين، كما لو أجر زيد داره وكانت الإجارة فاسدة لاختلال بعض الشرائط، واشترط على المستأجر ضمان العين لو تلفه، مع أن العين لا تضمن في الإجارة لأن المستأجر أمين لا يضمن ما يتلف بلا تعد وبلا تفريط. فهنا هذه وقلنا بصحة الشرط وأنه لا يخالف الكتاب والسنة، لأن الأمين لا يضمن ما على المحسنين من سبيل، هذا ما قاله الكتاب. فإذا قلنا بأن هذا الشرط ليس مخالفا للكتاب والسنة، فبالتالي هنا نقول بأن هذه الإجارة لو كانت صحيحة تضمن بسبب الشرط، بسبب شرط ضمان العين، فكذلك مع فرض فساد تضمن بسبب الشرط. وأما لو قلنا المنظور إليه هو التفسير الأول وهو ما يضمن بحسب طبعه، فالإجارة لا يضمن فيها العين التالفة. المثال الثاني هو العارية المشروطة بالضمان، كما إذا كان عقد العارية عقدا فاسدا واشترط المعير على المستعير أن يضمن العين لو تلفت، فهنا يقال بأن هذا العقد عقد العارية لو كان صحيحا واشترط فيه الضمان للزم ضمان العين، فكذلك أيضا على فرض فساده يلزم فيه أو الضمان، وإن كان هو بحسب طبعه لا ضمان فيه، لكن بناء على تفسير الضمان بالضمان الأعم من حسب الطبع أو بحسب الشرط. المثال الثاني، وأسألك الدعاء الهباء المعوضة، بناء على أن الهبة المعوضة هي هبة مشروطة وليست هي هبة معوضية كالبيع والإجارة، فإذا وقع عقد هبة مشروطة وكان هذا العقد فاسدا، كما لو قال زيد وهبتك الكتاب بدرهم وكان العقد فاسد لعدم البلوغ أو للحجر أو لأي شرط كان، فهذا العقد يضمن على فرض الصحة فكذلك يضمن على فرض الفساد، مع أن الهباء المعوضة بحسب طبعها لا تضمن لأنها هبة مشروطة، لكن لأجل الشرط ها هنا يلزم الضمان. هذا ما أفاده المصنف. إذن هل المقصود من الضمان الضمان بحسب طبع العقد أو أعم من ذلك من طبع العقد وبحسب الشرط؟ فإن قلنا بطبع العقد فقط يخرج عدة موارد، منها ضمان العين التالفة في الإجارة، ومنها العارية، ومنها الهبة. أما لو قلنا بأنه يشمل حتى الشرط فتدخل هذه الموارد. ثم المتبادر يحتاج تطبيق أو غدا؟ والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله غدا سندخل.